والصلوات على أهل الأنبياء والمرسلين على الطيبين الطاهرين. في الجهة العاشرة من جهات البحث قلنا أنه التوبة لا تسقط حد القذف على القاذف باعتبار أن هذا الحد من حقوق الناس، والتوبة لا توجب إسقاط حقوق الناس. استشهدنا على ذلك أيضا بروايتين. ثم قلنا بأن التوبة ربما تسقط بعض العقوبات التبعية التي هي حقوق الله سبحانه وتعالى، من قبيل ما في المقام من عدم قبول الشهادة بعد القذف من القاذف، فإن عدم قبول الشهادة التي هي عقوبة تبعية تسقط بالتوبة، فتقبل شهادته إذا تاب. تدل على ذلك الآية المباركة أيضا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. والتوبة وقع بحثا أنه التوبة بماذا تكون؟ طبعا لا إشكال في أنه لا بد من ثبوت التوبة، وإلا إذا لم يثبت توبته فحكمه باق وهو عدم قبول الشهادة. لماذا يظهر توبته ويثبت توبته؟ تارة يظهر توبته بصلاح الظاهر وبانتهاء مدة يظهر من خلاله أنه إنسان اعتدل ورجع إلى الالتزام بالحق والالتزام بالدين، وهذا حالة من حالات الثبوت. والحالة الأخرى التي دلت عليها الروايات أن يكذب نفسه أمام الناس، فلو كذب نفسه الشاهد القاذف لو كذب نفسه أمام الناس هذا يكون بنفسه دليلا على أنه تائب. وقد اعتبر الشارع هذا الدليل واعتمد عليه وحكم بقبول التوبة من كل قاذف يكذب نفسه أمام الناس، وقد دلت على ذلك معتبرة سماعه. في هذه المعتبرة الواردة في صفحة 244 قال: إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس. وتلا قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الرواية نقلها الكليني، نقلها الوسائل أيضا في أبواب أواخر الحدود، لكن هناك يوجد تصحيح هناك الموجود. وأما قوله تعالى وهو وتلا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. صدر الرواية في شهود الزور، لكن حينما استشهد الإمام بهذه الآية يظهر أن هذا الحكم ثابت في شهود الزور أو في كل من لا تقبل شهادته، التي منهم القاذف، فإن القاذف أيضا لا تقبل شهادته كشاهد الزور. وتلا قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قلت: بما تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل، فإذا هو فعل ذلك فتم ظهرت توبته، هنالك ظهرت توبته. تدل هذه الرواية أيضا معتبرة على أنه إذا كذب نفسه حينئذ تقبل التوبة. وفي صحيح وفي نقل آخر رواية أخرى لسماعة عن أبي عبد الله قال: شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا. قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد. بعد التوبة والصلاح فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم. وظاهر عبارة الشيخ في النهاية أنه لا تقبل التوبة من القاذف إلا أن يكذب نفسه. حينئذ هذه العبارة من الشيخ ربما تدل على اشتراط التكذيب في قبول الشهادة، بحيث لا يمكن قبول الشهادة إلا إذا كذب نفسه، فمجرد التوبة حتى لو ظهر صلاحه وثبتت توبته لا يكفي لذلك. ولعله استند في ذلك إلى ظاهر معتبرات سماع التي قرأناها الأولى، فإنه عندما يسأل فيه السائل قال قلت بما تعرف توبته، قال يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد، يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد، ظاهره مثلا تعين ذلك أن هذا متعين تعرف توبته بهذا، فلا بد أن يكذب نفسه، فإذا هو فعل ذلك فتم ظهرت توبته. مفهومه إذا لم يفعل ذلك فلا تظهر توبته مثلا ولا تقبل توبته. ويقال أن رواية سماعة حيث أنها نصت على اشتراط ذلك في ظهور التوبة، إذن فلا بد من الالتزام واشتراط أن يكون قد كذب نفسه لكي تقبل توبته.
فإذا كان صادقا في شهادته ولكن الشهادة لم تكن، كيف تكذب نفسه؟
باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن الذن في باب القلب إنما هو عالم الإثبات لا عالم الثبوت، يعني أن شخصا لم يثبت عليه شهود وبينة شرعية على الزنا يقذف بالزنا، هذا على كل حال ذنبه، سواء كان واقعا زانيا أو لم يكن، هذا هتك له، الهتك ذنب على كل حال حتى لو كان واقعا زانيا، فهذا الإنسان يتوب يكذب نفسه، بمعنى أنه يكذب بالحال عالم الإثبات، يقول ما قلته لم يكن صحيحا فليكن صحيحا في الواقع لأنه لم يكن هناك، كان مستورا عليه شرعا، فينبغي أن يكذب نفسه. فحينئذ هذه المعتبرة ربما يستفهم منها اشتراط التكذيب أن يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حتى تقبل توبته. ولعل الشيخ عمل بهذه الرواية حينما قال أنه لا بد للقاذف لا تقبل توبته إلا إذا كذب نفسه على رؤوس الأشهاد، إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية ليس فيها ظهور في تعين ذلك، وإنما هذه الرواية جعلت ذكرت ذلك لأن هذا أحد طرق ظهور التوبة وثبوت التوبة، فإن الإنسان الذي الشاهد الزور خصوصا، وأنها واردة في شاهد الزور ليست واردة في خصوص القاذف، أحد طرق أن الإنسان يظهر عليه أنه تائب حقا وصادق فيه ورجع عن غيه وعن كذبه وزوره شهادته بالزور، أن يكذب نفسه أمام الناس. الإنسان الذي يقدم على التكذيب هذا بنفسه من أقوى العبارات التي توجب القطع واليقين بأن هذا الإنسان تراجع، لأن التكذيب أمام الناس، تكذيب نفسه أمام الناس فعلى رؤوس الأشهاد ليس عملا سهلا يقدم عليه، إلا النادم الحقيقي الذي ندم حقيقة استعد أن يكذب نفسه أمام الناس، وليست التوبة إلا هذا الندم الحقيقي الذي يستكشف بهذا الظهور. الرواية ليست ظاهرة في الحصر في الواقع، وإنما ناظر إلى هذه الحالة التي هي حالة واضحة جدا لظهور التوبة، خصوصا وأنه يراد قبول شهادته بعد ارتكابه للجريمة، قريبا من ارتكاب الجريمة، لأن ظهور الحال بالصلاح ونحو ذلك بسائر الطرق يحتاج إلى مدة، فلو أريد قبول شهادته فورا هذا لا يمكن أن تظهر توبته إلا بهذا الطريق عادة، كيف يمكن ظهور توبته وثبوت توبته في مدة وجيزة بعد أنه بالأمس أفضل شهد زورنا اليوم تقبل توبته، كيف يمكن إثبات توبته إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل؟ فكأن الرواية ناظرة إلى قبول الشهادة بعد الذنب في وقت قريب، كيف يمكن إثبات التوبة وقبول الشهادة بعد الذنب في وقت قريب إلا إذا يكذب نفسه أمام الأشهاد أمام الناس. وأما إذا لا بقيت مدة طويلة وخلال هذه المدة ظهر صلاح هذا الإنسان وتقواه والتزامه ورجوعه جادة الشر حينئذ يكفي ذلك أيضا لقبول توبته وقبول توبته وقبول شهادته. فليست الرواية في مقام التقييد وأنه لا بد من قبول التوبة من تكذيب نفسه أمام الأشهاد أمام الناس دائما وفي كل مورد أريد قبول شهادة الطالب. ولعل الشيخ أيضا لا يقصد الحاصر وإنما يريد أيضا أن ينظر إلى حالة من هذا القبيل وإن كانت عبارته ظاهرة الحاصر، لعله يريد أنه إذا أريد قبول شهادة القاذف بعد القاذف لا يمكن إلا أن يكذب نفسه أمام الأشهاد لكي تثبت توبته بذلك. الجهة الحادية عشرة فيما إذا قذف أو سب كافر كافرا أو مملوك مملوكا. لو قذف الكافر كافرا أو سبه ليس فيه حد لما تقدم من أنه لا حد على غير المسلم.
إذا كان للمسلم حد فالأولى الكافر أن يكون له حد.
إذا قذف الكافر مسلما نعم له حد وهذا تقدم. لو قذف الكافر كافرا
إذا كان المسلم يضرب فالأولى الكافر أن يضرب.
المسلم يضرب لو قذف مسلما، الكافر أيضا يضرب لو قذف مسلما، أما لو قذف المسلم كافرا لا يضرب المسلم. فلو قذف الكافر كافرا يضرب الكافر أو لا، لا يضرب الحاد يقينا باعتبار اشتراط الإسلام في المقذوف. فإذا كان المقذوف كافرا فلا يضرب القاذف سواء كان مسلما أو كان القاذف كافرا فلا يضرب. ولا إشكال في أنه لا قذف على لا حد في المقام، إنما الكلام في التعزير هل يعزر لو قذف الكافر كافرا، هل يكون فيه تعزير أو لا يكون فيه تعزير. ذكر بعضهم أنه لا تعزير في التقاذف والتساب والتنابز بين الكفار باعتبار أنهم كفار يستحقون الاستخفاف استحقار لكونهم كفارا لا حرمة لهم. فإذا لم يكن لهم حرمة فلا يكون هناك تعزير حتى لو وقع ذلك فيما بينهم.
كيف مع وجود الفتنة؟
وظاهر عبارة الشيخ في النهاية ثبوت التعزير. الشيخ يقول لو تقاذف الكفار فيما بينهم يثبت عليهم لا حد لكن يثبت التعزير، ولعل هذا هو الصحيح باعتبار أنه أن القذف أو السب والتعريف في نفسه معصية على كل حال سواء صدر من المسلم أو صدر من الكافر، وفي كل معصيتين وعلى كل تعريض لا محالة تعزير تمسكا بعمومات التعزير. ومجرد كون الشخص كافرا لا يعني أنه يجوز قذفه وإيذاؤه، خصوصا إذا كان ذميا وإذا كان في ذمة الإسلام يجوز قذفه وتعذيبه. إذن فمقتضى القاعدة ما يقوله الشيخ في النهاية من أنه يثبت التعزير لو قذف الكافر كافرا أو سبت
سواء كانت كتابين أو غير
كتابين، يعني في كل كافر له حرمة على الأقل له حرمة كالذمي، فإن الذمي له حرمة على كل حال. وأما وكذلك لو قذف الصبي كبيرا أو صغيرا فإنه أيضا فيه أدب وإن لم يكن عقوبة لكنه تأديب باعتبار ما ورد في بعض الروايات التي تدل على أنه في الحدود كلها تقام على الصبي أيضا الحدود، لكن على قدر أسنانهم. في معتبرة الكناسي تقدمت هذه المعتبرة أنه قال عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليد وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. وهذه من أدلة التأديب للصبيان في موارد ارتكاب موجبات الحد على الكبار. صفحة 314. وهذا أيضا لا إشكال فيه. إنما المهم الفرع الثالث، وهو لو قذف مملوك مملوكا، لو قذف مملوك مملوكا هل يثبت فيه حد أو يثبت فيه تعزير؟ وكلاهما مسلمين، يختلفهما حتى يكون البحث منحصرا في حيثية المملوكية والعبودية. لو قذف مملوك مسلم مملوكا مسلما، ظاهر الأصحاب بل صريح الشيخ في النهاية أنه يعزر ولا يحد. ظاهر الأصحاب أيضا ذلك، لأنهم قالوا يشترط في ثبوت الحد على القاذف أن يكون المقذوف حرا، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان القاذف عبدا أو حرا. لكن هنا شبهة لا بد من علاجها. حاصل هذه الشبهة أننا بمراجعة الروايات التي دلت على نفي الحد في قذف المملوك لا نجد أنه يشترط الحرية في المملوك، وإنما نستفيد من تلك الروايات أنه يشترط التكافؤ في المملوك في القذف. وفرق بين شرطية الحرية في المملوك وشرطية التكافؤ، حرية في المقذوف أو شرطية التكافؤ، يعني أن لا يكون المقذوف عبدا والقاذف حرا. هذه الشرطية ينبغي أن يبحث فيها أنها ما هي صيغتها، فإن هنالك احتمالين وصيغتين لهذه الشرطية. الصيغة الأولى ما ذكره المشهور من أنه يشترط أن يكون المقذوف حرا، فإذا كان عبدا فلا حد، سواء كان قاذفه حرا أو كان قاذفه عبدا مثله، فإنه في كلتا الحالتين لا حد، فيثبت التعزير معه. وأما لو قلنا أن المستفاد من تلك الأدلة صيغة أخرى، وهي أن لا يكون لا يثبت الحد إلا بين المتكافئين، فلو كان القاذف حرا والمقذوف عبدا فلا حد، لأن الحر لا يحد من أجل العبد حد القذف لعدم التكافؤ بين القاذف والمقذوف. وحينئذ إذا استفيد شرطية التكافؤ، فإذا كان معا حرين وقذف أحدهما الآخر يثبت، وإذا كان معا عبدين وقذف أحدهما الآخر يثبت الحد، باعتبار أن هنا التكافؤ موجود، وإن كان المقذوف عبدا ليس حرا، إلا أن التكافؤ موجود لأن قاذفه أيضا عبد مثله. وإذن فبين الصيغتين والشرطية فرق، يظهر فرقه فيما إذا كان القاذف والمقذوف معا مملوكين. حينئذ يقال أن تلك الأدلة التي تقدمت والتي اشترطت هذه الشرطية كلها كانت واردة بعنوان سألته عن حر يقذف عبدا، فقال مثلا في تلك الرواية قال يضرب إلا صوت، أو قال لا حد عليه مثلا في معتبرتي في تلك المعتبرة التي قرأناها أيضا بالأمس، من أعتق نصف جاريته، من أعتق قلت قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال أرى عليه 50 جلدة معتبرتها 5 ابن حمراء. وهذه واردة في مورد يكون فيه القاذف حر والمقذوف عبدا وأمة، فلا يدل على أكثر من شرطية التكافؤ، ليس فيها دلالة على أنه لا بد أن يكون ليس فيها دلالة على أكثر من شرطية التكافؤ. مثلا في رواية معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله في الحر يفتري على المملوك، قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد، هذا مفهومه إن كانت عبد أما لا يجلد، لكن المطلوب أنه الحر يفتري على المملوك، فهذا لا يدل على أكثر من شرطية التكافؤ، أن الحر إذا قذف عبدا أو أمتا لا حد عليه. إذن نقول بما أن الآية المباركة التي شرعت أصل هذا الحد مطلقا، لو كنا نحن والآية الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون 80 جلدة، هذا مطلق يشمل العبد والحر يشمل يثبت القذف الجلد على القاذف مطلقا، سواء كان القاذف حرا أو عبدا، المقذوف حرا أو عبدا، تمام الصور كلها تكون مندرجة تحت إطلاق الآية، وتثبت الآية فيها في موردها جميعا الحد. نخرج من هذا بمقدار التخصيص والتقييد، وهذه الأدلة التي دلت على الشرطية وهي أنه في الحر يقذف عبدا قال لا يجلد، أو قال إذا كانت يفتري على المملوك قال يسأل، فإن كانت أمه حرة جلد، لا تدل هذه الروايات المخصصة لتلك الآية المباركة لعمومات حد القذف، لا تدل على أكثر من شرطية التكافؤ، لأنها كلها واردة في الحر الذي يقذف عبدا، وفي مورد الحر الذي يقذف عبدا لا يوجد تكافؤ بين الحر وبين العبد، فلعل ما هو الخارج بالتخصيص هذا المقدار فقط لا أكثر، والتخصيص تقييد مخالفة لا يؤخذ به إلا بمقداره، أكثر من مقدار التخصيص من مقدار الذي يثبت بالتخصيص لا يمكن التخصيص يكون المرجع فيما عدا مقدار التخصيص العموم، والعموم يقول يثبت الحد لكل قاذف على كل مقذوف حرا كان أو عبدا. إذن فيقال بأن هذه
حتى لو أجمل الدليل
فيقال بأن هذه الروايات التي أثبتت لنا هذا الحكم، وهو أنه لا حد فيما إذا كان المقذوف عبدا، لم يرد بهذا العنوان، لو كان الوارد هكذا إذا كان المقذوف عبدا فلا حد، حينئذ يمكن أن يقال هذا العنوان عنوانه مطلق يشمل حينئذ ما إذا كان القاذف عبدا أيضا، أما لم يرد المقذوف إذا كان عبدا فلا حد، الذي ورد في روايات التخصيص الحر يفتري على عبد، الحر يفتري على يقذف جاريته مثلا، رجل أعتق نصف جاريته فقذف ثم قذفها بالزنا، وهذه المخصصات لا تدل على أكثر من شرطية التكافؤ، أو قول لا تدل إلا على عدم الحد في مورد عدم التكافؤ، ما إذا كان القاذف أشرف من المقذوف لأنه حر والمقذوف عبد، وأما إذا لم يكن القاذف أشرف بأن كان معا حرين أو كان معا عبدين فلا يكون مشمولا هذا لهذا الدليل المخصص، فيبقى تحت العموم عموم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فحينئذ يثبت أن الشرطية هو التكافؤ لا حرية المقذوف، الصيغة الثانية تثبت بالشرطية، وحينئذ تكون النتيجة لو قذف مملوك مملوكا لا بد فيه من الحد، كما لو قذف الحر حرا لأنهما متكافئان، والعرف أيضا يقبل هذا المعنى، العرف أيضا لو قد حمل عليه هذا الشيء يعني طرح عليه على ذهنه هذا الأمر يكون معقولا، يعني لا يوجد ملازمة عرفية أيضا بين عدم الحد على الحر الذي يقذف عبدا وبين عدم الحد على العبد الذي يقذف عبدا، فإن العرف يفهم أن للتكافؤ لعله دخل في هذا الحكم، فإن الشيء المناسب إنما هو أن يكون للتكافؤ دخله، أما إذا كان معا في مستوى واحد صحيح هذا المقذوف عبده وقاذفه أيضا مثله عبد، فليجلد 80 جلدة كما يجلد الحر عندما يقذف حرا، العرف أيضا يفهم أن يكون التكافؤ هو ميزان هذا الحكم، وهو عدم الحد فيما إذا كان المقذوف عبدا، بل على شرطية التكافؤ أكثر انسجاما مع الذوق العرفي والارتكاز العرفي والمتشرعي مما إذا كان من شرطية الصيغة الأولى، وهي أن لا يكون العبد المقذوف عبدا سواء كان القاذف عبدا أو كان القاذف حرا، فحينئذ يقال أن الذي تقتضيه حينئذ القاعدة والصناعة ثبوت الحد على المملوك إذا قذف المملوك، نعم إذا قذف الحر المملوك لا حد يسقط. هذه النتيجة رغم أنها نتيجة ذوقية يقف بإزائها رواية واحدة. هذه الرواية في الواقع هي التي تجعلنا لا نستطيع أن نحكم بهذه النتيجة، وهي رواية واردة في صفحة 434، رواية عبيد بن معتبرة عبيد بن الزرارة، التي أيضا كانت من روايات شرطية الحرية المقبولة. هذه الرواية لعله يستفاد منها إطلاقه، يعني لعله يستفاد منها الصيغة الأولى التي ذهب إليها المشهور. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد الحر إلا صوتا. قلنا أن هذه من روايات التعزير في العبد، في قذف العبد وعدم الحد، لأنه يقول إلا صوتا بقرينة إلا صوتا، يعني هنا تعزير وليس حد. والرواية عنوانها هكذا: لو أتيت برجل قذف عبدا. يقال أن رجل هنا مطلق، هذا الرجل الذي قذف عبدا سواء كان رجلا حرا أو رجلا عبدا، فإن العبد أيضا يصدق عليه عنوان الرجل. فلو أتيت برجل حرا أو عبدا قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم من المقذوف العبد المقذوف إلا خيرا لضربته حد الحر إلا صوتا، أي عزرته. فيقال أن مقتضى هذا الإطلاق في أتيت برجل يعني بقاذف، أتيت برجل يعني بقاذف قذف عبدا، مقتضى الإطلاق أن هذا القاذف سواء كان عبدا أو كان حرا حينئذ يثبت فيه تعزيرهم. هذا الإطلاق لو تم كلام المشهور، يعني تم أنه يشترط أن يكون المقذوف حرا، وأما إذا كان عبدا فلا حد حتى لو كان قاذفه عبدا تمسكا بهذا. في قبال هذا الإطلاق هو هذه المناقشة، أن يقال بأن الرجل وإن كان لغة مطلقة يشمل العبد ويشمل الحر، لكن قد يقال أن هذه الرواية لا إطلاق لها رغم أن عنوان الرجل مطلق، لكن هنا يراد بالرجل الحر بقرينة المقابلة مع العبد، وبقرينة أن الإمام يريد في هذه الرواية يشدد، لأنه يقول لضربته الحد ثم يقول حد الحر إلا صوتا، بقرينة حد الحر إلا صوتا كأنه يريد أن يشدد على هذا الإنسان، فيكون المناسب أن يكون نظره إلى ذلك الذي يعتبر نفسه مثلا لا يستحق الحد، لأن هذا عبد وقذفه العبد لا يستحق على قذفه الحد، ومن الذي يتوقع في حقه ذلك؟ إنما هو الحر، لأن الحر هو الذي باعتبار شرافته وحريته وامتيازه على العبد يتصور أنه لا يحد من أجل العبد، والإمام يريد أن يشدد يقول هذا الإنسان أضربه. إذن فيكون مقصوده من الرجل أيضا هو الرجل الحر، لنفي توهم متوهم أنه لكونه حر هذا عبد بعد يستطيع أن يغضبه متى شاء. فالإمام أيضا نظره إلى ذلك الذي يتوقع أن لا يكون عليه شيء في هذا القذف في قذف العبد، ومن هو هذا؟ إنما هو الحر بحسب الحقيقة. لا، هذا حد الحر بلحاظ حد المقذوف، مو حد حد الحر يعني كما لو قذف الحر كيف كنت أضربه، حد الحر يعني الحد للحر، الحد الذي للمقذوف الحر، كما لو قذف مسلما حرا. إذن فيكون سياق الكلام أن النظر إلى الرجل الذي عادة يرى نفسه ويتوقع أنه لا حد عليه حينما يغلب العبد. من هذا الرجل الذي يتوقع أنه لا حد عليه حينما يغلب العبد؟ إنما هو الرجل الحر الذي يرى لنفسه امتيازا وعدم تكافؤ مع العبد المغلوب. والإمام يريد أن يشدد ويقول هذا الإنسان سوف أحده، ولهذا قال أضربه الحد ثم استثنى حد الحر إلا سوفا، حد استثنى السوف. إذن فدعوى أن هذه الرواية ليس فيها إطلاق، هذه الدعوة قريبة من النفس، يعني قال أن هذه الرواية لا تدل على الإطلاق، لا تدل على أكثر من أن الرجل الحر إذا قذف عبدا أضربه حدا إلا صوت، فتكون حالها حال سائر الروايات التي روايات التخصيص للقاعدة التي دلت على أن الحر إذا يفتري على عبد لا يضرب الحد، وإنما يضرب الحد إلا أصوات يعزر. فحينئذ يكون مقتضى الصناعة هو اشتراط التكافؤ، لا اشتراط الحرية في المقدور، اشتراط التكافؤ بينهما. فكلما كان هناك تكافؤ، يعني أن لا يكون القاذف حرا والمقذوف عبدا، لا أن لا يكون المقذوف عبدا، وفرق بين أن لا يكون القاذف حرا والمملوك والمقذوف عبدا، وبين أن لا يكون المقذوف عبدا. يشترط في ثبوت حد القذف أن لا